الأمريكيات تجسيد كامل للاستثمار والغطرسة في العصر الحاضر. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية، وغارة صهيونية على النبطية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم، وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، وتخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا كنصر الله، ولكنه لم يهزم وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن ظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير. وقالت مصادر إعلامية إن آلاف النازحين يتوجهون في رحلة العودة إلى مناطق سكناهم في محافظتي غزة وشمال غزة عبر طابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. حول مواصلة أهالي غزة العودة إلى مناطقهم وخاصة في شمال القطاع، نتابع التقرير التالي.
على شارع صلاح الدين أتواجد بين المركبات التي تمتلئ بالأمتعة والممتلكات للنازحين الذين يتوقون بالعودة وينتظرون لحظة بلحظة دخول هذه المنطقة ليصلوا إلى شمال القطاع بعد رحلة نزوح ومعاناة وكل فصول الحرب التي عاشوها في المعاناة في جنوب القطاع بعد النزوح إثر العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. هذه العائلة تنتظر دخول هذا الشارع لتصل إلى شمال قطاع غزة وتعود هذه الحاجة إلى ذكرياتها ومنزلها وما تبقى في شمال القطاع. الحمد لله على سلامتك يا حجة.
الله يسلمك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
وين بدك تروحي؟
على غزة.
إيش شعورك؟
شعورنا الحمد لله رب العالمين، كله بردة الله، كله حلو يما، الحمد لله.
مبسوطة كتير يا حجة؟
طبعا طبعا، أهلينا وغريبنا أولادنا وبناتنا متابعينا في النتفة هذه وتعز علينا، والواحد مالوش إلا بلده، مالوش إلا بلده وبيته.
والله قاعدة بستنى إني أروح وأشوف أهلي، يعني إلي فترة ما شفتهم، مش إلي تقريبا سنة ونص، ومرت علي كتير ظروف صعبة، وأنا من مبارح بستنى إني أمرق وأشوف
إن شاء الله. سننطلق إلى غزة أو نعود إلى غزة إلى بلدنا الحبيبة اللي ملناش غنى عنها، لو طوبوا لكل الدنيا ما بنرضى بديل عن غزة. غزة العزة بالرغم من كل الدمار اللي صار والضحايا والشهداء والخسائر، غزة ستبقى شامخة بأهلها، وسنعود إلى غزة وسنعمرها إن شاء الله.
على الرغم من المعاناة والقهر والجراح والدمار والألم، إلا أن هذه العائلات ما زالت حتى هذه اللحظة تتواصل وتتفق عبر المركبات على شارع صلاح الدين للذهاب إلى شمال القطاع عودة إلى مدينة غزة، حيث منازلهم وذكرياتهم وما تبقى في شمال القطاع.
أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة بعد إطلاق نار من جيش الاحتلال عقب تشخيص خاطئ. وواصلت دبابات الاحتلال إطلاق نيرانها صوب الغزيين العائدين إلى منازلهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة وصول مستشفيات غزة خلال يومين 48 شهيدا و80 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا وأكثر من 111,500 إصابة. شن كيان الاحتلال غارتين على منطقة نبطية جنوبية لبنان ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاعتداء تسبب بإصابة أكثر من 20 مواطنا لبنانيا، مضيفة أن الغارتين استهدفتا منطقتي النبطية الفوق وزوطر الشرقية. من جانبه دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا العدوان واعتبره انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية واتفاق وقف العدوان وخرقا فاضحا لبنود القرار الدولي 1701. يأتي هذا الاعتداء تزامنا مع استمرار عودة سكان الجنوب إلى بلداتهم بعد انتهاء المهلة المخصصة لانسحاب جيش الاحتلال. استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني محاصرة الاحتلال منزلا في المدينة، لافتا إلى تفجيره منازل داخل مخيم طول كرم لليوم الثاني من عدوانه المستمر الذي تخلله تجريف للأراضي والشوارع وإجبار الأهالي على المغادرة. وفي جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة. إلى ذلك اقتحمت وحدة الكيان بلدة سعير ومنطقة بئر المحجار في الخليل، فيما نفذت بمدينة نابلس عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مدنيين. قالت وسائل إعلام أمريكية إن قوات الأمن أوقفت مسلحة خطط لقتل وزيري الدفاع بيت هيكسيث والخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري الحالي مايك جونسو. ونقلت وسائل الإعلام عن سجلات المحكمة التي تنظر القضية أنه تم القبض على رايان مايكل أنجيل عند الباب الجنوبي لمبنى الكابيتول الاثنين الماضي، وكان حاملا لسكين وزجاجتي مولوتوف عند القبض عليه. وقبل أيام اعتقلت السلطات الأمريكية شابا نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك دعا فيها إلى اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية وغارة صهيونية على النبطية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، ونلتقي بكم اليوم في أجواء صباحية مميزة لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، فتابعونا. أيها الأحبة، بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:35. نقدم لحضراتكم على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 9:47 برنامج درر البلاغة. أحبتي، في تمام الساعة 10 صباحا نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية. بعدها ننتقل إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وحيث نتعرف معكم على نصائح طبية هامة، فلا تفوتوا هذه المعلومات القيمة في الساعة 10:12. نقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:54 وعلى مدى ربع ساعة. نستمع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:12. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم يوما سعيدا. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء من أهل المودة على مر العصور،
وكلنا رجاء بأن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم لما أعددناه لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين.
إخوتنا أخواتنا في الله، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي هي للشاعر هادي بن محمد بن حسن الشربتي، شاعر وباحث وناقد، ولد في كربلاء سنة 1931 من أسرة فقيرة، وكان جد هذه الأسرة حسن قد نزح إلى كربلاء من ديالة في مطلع القرن 12 الهجري، وكانت أسرته معدمة، فولد هادي فقيرا معدما، وقد مات أبوه وهو صغير، فعانى كثيرا من المشاق والصعوبات، لكن طموحه كان أكبر من فقره.
قال عنه الشيخ إبراهيم موسى الكرباسي: لم تقعده هذه الظروف القاسية ولم يمنعه انشغاله في المدرسة من مطالعته لفنون الأدب ودراسة دواوين الشعراء ليشغل باله وفكره من مسؤولية حياته اليومية التي وجد من ألوانها المعتمة ضروبا من القسوة والألم، وليكون بعيدا عن وادي همومه وأحزانه.
درس الشربتي مبادئ العلوم كالقراءة والكتابة في الكتاتيب، وحفظ القرآن الكريم في الصحن الحسيني الشريف، ثم درس في المدارس الرسمية وأكمل الإعدادية وعمل موظفا في المؤسسات الحكومية.
قال عنه الأديب طه الربيعي: وكانت وفاة والده جعلته يعيش سنوات طفولته محروما من المال، وعلى الرغم من حرمانه الجاه والمال إلا أن أمه عزمت على أن تعوض ما فقده بالثقافة وسعت بكل قواها على ذلك، فسعت إلى تعليمه القرآن الكريم وحفظته آيات كثيرة منه، ثم استكمل تعليمه في الكتاتيب وعلى يد الشيخ محمد أبو خمرة في الروضة الحسينية حتى عام 1942، حيث دخل المدرسة الابتدائية.
ورغم معوقات الحياة وشظف العيش الذي جعل الشربتي يترك مدرسته ويتوجه للعمل من أجل سد حاجة عائلته، إلا أنه واصل دراسته فحصل على البكالوريوس في القانون والسياسة من الجامعة المستنصرية ببغداد عام 1972 حتى عام 1973، وعمل بالمحاماة وكان خلالها متواصلا مع نشاطه الأدبي، فقرأ الشعر العربي القديم والحديث وتضلع باللغة وتأثر بكبار الشعراء العرب.
أتقن الشاعر هادي الشربتي اللغة الفارسية وكان ضليعا في الأدب الفارسي، وقد ترجم رباعيات الشعر الإيراني بابا طاهر عريان، كما اهتم الشربتي بالتراث والأدب الفولكلوري، وله بحوث ومقالات في هذا الفن نشرها في المجلات العراقية والعربية مثل التراث الشعبي والإذاعة والتلفزيون والمكتبة والعرفان. أما شعره فقد نشره في الصحف والمجلات وجمعه في ديوانه أهازيج الجنوب، وكان الشربتي نشطا في حضور الأماسي الثقافية والندوات الأدبية التي تقام في كربلاء، وخاصة ندوة الخميس، وله علاقات صداقة وثيقة مع أدباء وشعراء المدينة.
وقال عنه الأديب الأستاذ محمد علي هدو: شاعر طريف ملأ الأجواء والمحافل ببديهته المعهودة ونكتته الظريفة ونقده الساخر لكل ما هو معوج من ظواهر المجتمع.
الشاعر عدنان الغزالي قال: شاعر مبدع فولكلوري يشار له بجمال الأسلوب المتميز والساخر، يحمل بين جنبيه روحا إنسانية شاملة.
وقال عنه الأستاذ غالب ناهي: هل هناك شعر أجدر من شعر الألم؟ فإذا تألم الشربتي فإنما ألمه من قلب كليما بلغ حده في المرارة والعذاب، وشعر الألم هو الشعر الصادق لأنه شعر القلب والعاطفة.
وقال عنه الدكتور عبود جودي الحلي: وجد هادي الشربتي في الشعر سلوه في غربته، حملها همومه وأشجانه، كما وجد في النجوم نديما في لياليه المشحونة بالبكاء والألم، وقد جعل الشعر بعض نفثات العشاق في التعبير عن أشواقهم.
توفي الشربتي في بغداد عام 1994 ودفن في مسقط رأسه كربلاء.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، الشاعر هادي محمد الشربتي صورة صادقة لأسمى معاني البؤس، فقد قطبت في وجهه جميع ثغرات الحياة وسدت أبواب العيش أمامه، فاندفع وكله حماسة يصور مشاعره بأسلوب متين قوي ومعان حافلة بالروعة والسمو وبألفاظ تجلى فيها حسن التركيب، ومثلما لوعته الحياة فقد سخر منها ولم يعبأ بها، فقد عرف أديبا ساخرا طغت على أسلوبه الفكاهة، فقد كان خفيف الدم شفافا في تعامله مع أصدقائه يريد الخير لهم، وإذا ألقى طرفة نثرية أو شعرية فلا يملك السامع نفسه من أن يغرق في الضحك، فلم يكن رحمه الله يرى إلا مبتسما.
يمتاز شعر هادي الشربتي بواقعيته، حيث يغوص فيه إلى أعماق مشاعر الناس ومشاكلهم في غالب نتاجه، كما أنه طرق فنون الشعر كافة، والصفة الغالبة لشعره قوة السبك ومتانة اللغة مع سلاسة في اللفظ وتدفق في الأحاسيس. وكذلك يمتاز نثره بالسلاسة وغلبة روح الفكاهة عليه، ولا نعد الحقيقة إن قلنا إنه متوهج العطاء، أغنى حركة الإبداع بقصائده في المجالات كافة. نشر قصائده في مختلف الصحف والمجلات الأدبية الصادرة في العراق والوطن العربي، وقد توزعت القصائد وفق موضوعات مختلفة وأغراض شتى، فمن الحكم إلى النقد السياسي والاجتماعي إلى طرق أبواب الوطنيات والرثاء وما إلى ذلك.
ومن شعر هادي الشربتي قصيدة تحمل عنوان الإمام علي صوت الحق والحرية، يركز فيها على جانب الزهد والحرص على تحقيق العدالة والمساواة بين المسلمين في شخصية الإمام علي عليه السلام، وكيف كان هو نفسه يحقق العدالة على نفسه أولا، ويعيش عيشة أفقر المسلمين حالا مبتعدا كل البعد عن مظاهر الترف والحرص على الدنيا والتعلق بها، وبذلك فقد شرف سلام الله عليه التاريخ بسيرته العطرة هذه التي لا نجد لها نظيرا، اللهم إلا عند ابن عمه قدوته في ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا في قصيدته عن صوت الحق والعدالة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
يكفيك بعض الذي أسديت من نعم للناس فانفجرت منهن أنهار. سلمان بعض الذي أسديت موعظة قد ناله وإلى عمار مقدار. رحبت بالعسر في دنياك محتسبا وطوع كفك بيت المال دوار. الفقر عندك داء كنت تمقته، وأي داء كمثل الفقر ضرار. وكنت تحسبه كفرا فربما قد شط من وطأة الإملاق أخيار.
ولمت صاحب أيسار يعض على ما في يديه فإثراء وإفقار. والناس عندك في فيء سواسية فلن تميز إخوان وأصهار. كرهت نومك مبطانا ومن عسر تضج بالجائعين الكثر أمصار. حزمت بطنك من جوع تشاركهم وحشو رأسك فرط الجوع دوار. فالفيء عندك حق الناس كلهم، وأنت من بينهم يأتيك معشار. فأنت شرفت تاريخا برمته إذ شرف الناس تاريخ وأخبار.
مستمعنا الكرام، حول شخصية الشاعر العراقي المعاصر هادي محمد الشربتي وتأثيرات هذه الشخصية على ما أنتجه قلمه من أشعار في أهل البيت سلام الله عليهم، ندعوكم للاستماع إلى ما أدلى به ضيفنا في هذا الصدد.
مستمعينا الكرام مرحبا، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ مصطفى علي الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق. أستاذ مصطفى السلام عليكم، نرجو أن تسلط الضوء على شخصية الشاعر العراقي المعاصر هادي محمد الشربتي، وأن تبرز لنا تأثيرات هذه الشخصية على ما أنتجه من أشعار في أهل البيت سلام الله عليهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم لإتاحة الفرصة للحديث عن الشاعر الكبير هادي محمد الشربتي. الشاعر هادي محمد الشربتي وهو واحدا من أبرز الشعراء الذين ارتبطت أعمالهم الأدبية بذكر أهل البيت عليهم السلام، ومن خلال قصائده يقدم الشربتي صورة شاعرية مركبة ومعقدة تتراوح بين الحب والتأثر الروحي من جهة، وبين الاحتياج والرفض للظلم والطغيان من جهة أخرى. يعتبر الشربتي أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الإمام الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام رموزا للإيمان العميق والمبدئية الثابتة في مواجهة الظلم. في قصائده يتسم الحب لأهل البيت بكونه تعبيرا عن ارتباط روحاني لا يستنفذ، وينبع من أعماق قلبه ليشكل جسرا بين الماضي والحاضر. فالانتماء لأهل البيت في شعره ليس مجرد حب ديني، بل هو تجسيد لروح الثورة ضد الظلم والانحراف السياسي. وكثيرا ما يستلهم الشربتي في أشعاره من واقعة كربلاء، ويعيد تجسيد مأساتها وكأنها تحدث في كل زمان ومكان، فهو يربط بين مأساة كربلاء ومآسي الشعوب المعاصرة في ظل القمع والاستبداد، وبالتالي يجعل من سيرة أهل البيت رمزا للمقاومة ضد الجور. وفي هذا السياق يعيد الشربتي تصور استشهاد الإمام الحسين عليه السلام من خلال كلمات تؤكد على قدسية المقاومة والشهادة في سبيل العدالة. ويمكننا القول أن شعر الشربتي عن أهل البيت يتمحور حول قيم النبيلة مثل الحرية والعدالة والمساواة والتضحية. هذه القيم تتجسد في صورة الشهادة. تناول هذه القيم كموضوعات تاريخية، بل يعيد إحيائها في سياق معاصر يمس الواقع الحياتي للمجتمع العربي والإسلامي. وهنا والجدير بالذكر أن يكثر الشربتي من استخدام الرمزية في قصائده، بحيث يتحول حادث تاريخي معين إلى رمز عام للقيم والمبادئ. رمز مثل كربلاء في شعره يتجاوز كونه حدثا تاريخيا ليصبح دلالة على كل معركة ضد الظلم. وأيضا الشربتي يعمد إلى تكرار بعض الكلمات والعبارات لتعزيز التأثير النفسي على المتلقي. هذا التكرار لا يعكس فقط مشاعر الحزن والأسى، بل يعبر أيضا عن التزامه العميق بقيم أهل البيت. يمكن أن نلحظ هذا في قصائد مثل يا حسين، حيث يتكرر اسم الإمام الحسين عليه السلام بشكل مكثف لتعميق الإحساس بالمصائب والنداء المستمر للحق. ينتمي هادي الشربتي إلى تيار شعري يتفاعل مع التراث الديني الشيعي بعمق. في قصائده لا يقتصر على تصوير الشخصيات التاريخية، بل يتوجه إلى الجوهر الروحي. غالبا ما يستخدم الشربتي الحسيني عليه السلام كرمز للثورة المستمرة ضد الاستبداد في مختلف الأزمان. تتراوح إشاراته بين الرثاء للحسين وبين الدعوة لإحياء ذكرى كربلاء كأداة للتحفيز على الإصلاح المجتمعي والديني. الزهراء والإمام علي عليهما السلام إلى جانب الإمام الحسين. يولي الشربتي اهتماما خاصا للأم البتول رضوان الله تعالى عليها، فاطمة الزهراء والوصي الإمام علي عليهما السلام. يرمز لهما في شعره كأيقونات للعدالة والمقاومة التي لا تفقد قيمتها عبر الزمان. فالشربتي في قصائده يبرز موقفهما العادل والإيماني في مواجهة التحديات، ويجعل من سيرة حياتهما طريقا للاتباع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الأستاذ مصطفى علي الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق شاكر حضوركم معنا.
أجمل وأعطر تحية نقدمها لحضراتكم أحبتنا الكرام عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي تتابعه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف الحلقة. وندعوكم أحبتنا الكرام لمتابعة والاستماع إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعين الكرام، قال شاعرنا هادي محمد الشربتي من قصيدة في ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام، يذكر فيها فضائل هذا الإمام ومقامه عند الله سبحانه وتعالى ككونه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحب الخصال الرفيعة والنسب الطاهر والمولود من الأرحام الطاهرة والأصلاب الشامخة.
لقد عاد باليمن ذكرى الحسين، لقد عاد باليمن ذكرى الحسين، فأنعش مقدمه خاطري. وأي فتى كابن بنت الرسول تخلد من زمن غابري، ومن مثله في رفيع الخصال وفي نسب الخالد الظاهري.
تكون في رحم خير النساء ومن صلب حيدرة الطاهري، رعته الحرائر من مريم إلى أم موسى إلى هاجري. فيا ليلة فيك هب النداء من الخلد في عدنها العامري، إلى الأرض ينهى بيوم الحسين وفضلا على المنتهى فاخر.
أحب أنا أعزائنا متابعين الأطائب، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على ما عودتمونا عليه من طيب متابعة وحسن إصغاء.
حتى نعود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا أطيب المنى.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من يوميات أهلنا الصامدين في غزة العزة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. سارة ويسرى. بين أنقاض آلاف الأبنية التي هدمتها وحشية الحداثة الغربية، هناك في واد سحيق من جغرافيا الأخلاق لدى إنسان القرن 21، تشق قافلة النازحين الجرحى والجوعى المنهكين من أهل غزة طريقها نحو جنوب القطاع، عسى أن تجد مأمنا لها من وحشية دلوعة الغرب التي سموها إسرائيل. ولا مأمن، تركوا وراءهم البيوت والمدارس والمساجد مهدومة على أحلامهم وأجساد أحبتهم ممن لم تمهلهم آلة القتل الإسرائيلية لانتشالهم. كل هذا والعالم المتحضر من حولهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من بين آلاف النازحين كانت أختان صغيرتان، سارة ويسرى، تسيران مع أمهما قاصدتين بيت خالتهما التي ما زال بيتها قائما، لم تهدمه قنابل الكيان الأمريكية بعد رغم تصدعاته الشديدة. فما إن وصلوا البيت حتى استقبلتهم الخالة بكل حفاوة وأرشدتهم إلى الغرفة التي خصصتها لهم. ماما، أكاد أموت من الجوع. بهذه الكلمات همست يسرى الصغيرة في أذن أمها بعينين مغرورقتين، وكذلك كان حال سارة البنت الأكبر، لكن هاجسها الأول رغم الجوع هو شيء آخر، ولذا قالت: ماما، هل يعلم بابا أننا هنا؟ هل سيأتي إلى هنا؟ لقد اشتقت إليه كثيرا. ضمت الأم بنتيها إلى صدرها ثم قالت ليسرى: سأحاول أن آتي لكما بشيء نأكله معا. ثم التفتت إلى سارة وقالت: بابا ما زال في الشمال يا حبيبتي، إنه مع رفاقه في الأنفاق ليحارب جند اليهود وينتقم لصديقاتك الشهيدات، سيعود إلينا بعد أن ينتصر يا حبيبتي، اطمئني. لم تمر سوى لحظات من سكون الأختين في أحضان أمهما الدافئة حتى سمعنا صفيرا شيطانيا ملأ الفضاء، تلاه انفجار مهيب حول كل شيء إلى تراب ولهيب ودخان. أشلاء الشهداء تنتشر في كل مكان، الجدران مكسوة ببقع الدماء المتناثرة، صرخات الاستغاثة وطلب الإسعاف تتعالى. صرخت سارة هي أيضا تطلب النجدة، ركضت مع الراكضين لكنها انتبهت لنفسها فتوقفت
تلمست جسمها فلم تجد عليه إلا بعض التراب، نفضت التراب عن ملابسها. يا إلهي، لم أصب حتى بجرح صغير، شكرا يا الله. ولكن أين أختي يسرى؟ أين أمي؟ الكل من حولها يركضون ويصرخون، فركضت معهم ثم صرخت: يسرى! يسرى! إنها هناك، تتلفت بحثا عمن يناديها. نادتها ثانية فالتفتت إليها ورأتها. ركضت الأختان نحو بعضهما، ولما التقتيا ضممن بعضهن إلى بعض وكأنهن قد افترقتا منذ سنين. يسرى، أنت بخير يا أختي؟ مرر السارة يديها على كل جزء من جسم يسرى بحثا عن جرح أو إصابة، لكن لا شيء. حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي، حمدا لله. ولكن أين ماما؟ أرهفت يسرى سمعها قليلا ثم قالت: أسمع صوتها، إنها تطلب النجدة. لم تمضي سوى ثوان حتى أصبحت الأختان قرب أمهما، صوتها يأتي من تحت أنقاض البيت الذي كانوا فيه. تسمرت سارة في مكانها، فقد تبادر إلى ذهنها حقيقة مريبة. أمسكت بيد أختها التي كانت تصرخ وتطلب النجاة لأمها دون مجيب. أظنهم لن يسمعوك يا يسرى. سمعت يسرى كلمات أختها فالتفتت إليها وحدقت في عينيها المتلألئتين بالدموع. شحب لون يسرى لأن ذات الحقيقة المريبة التي تبادرت إلى ذهن سارة سكنت الآن ذهنها هي أيضا. أمسكن بيد بعضهن وقررتا أن يكونا عند أمهما تحت الأنقاض، فكان لهما ذلك. مر يومان على الأم وهي عالقة تحت الأنقاض تنزف دما عبيطا من جرحها العميق، وتذرف دموعا حارقة على بنتيها الشهيدتين بين يديها. الآن وقد نشفت عروقها وخارت قواها، أسبلت اليدين ومددت الرجلين وشهقت شهقة حررت روحها من جسدها المنهار. رأت بنتيها سارة ويسرى اللتين كانتا تنتظرانها في عالم الملكوت، ضمتهما إلى أحضانها بحرارة لتعوض عن كل الفراق والألم الذي عاشته لفراقهما في الحياة الدنيا. نظرت سارة إلى عيني أمها وقالت لها بلغة العيون لا بلغة اللسان: وماذا عن أبي يا أمه؟ أخذت الأم بأيدي بنتيها، وبمجرد أن قررنا أن يكن عند أبي سارة كنا هناك. أبو سارة منهمك في إعداد 4 صواريخ ليطلقها نحو مستوطنات الصهاينة في غلاف شمال غزة. أرواح زوجته وطفلتيه سارة ويسرى تنظر إليه. قد بلغه نبأ استشهادهم، كان يستشعر حضور أرواحهم عنده. سارة ويسرى تنظران إليه بكل فخر. تهمس يسرى في أذن أختها: ليته كان معنا ليكون مرتاحا فرحا مثلنا. فردت عليها سارة: سيأتي إلينا لكن بعد أن ينتصر. الصواريخ جاهزة للإطلاق. همست أم سارة فسمعها زوجها بأذن القلب: بسم الله وباسم شهداء غزة،
أطلق النار على قاتلنا، أطلق النار يا أبا الشهيدات. شقت صواريخ أبي سارة عنان السماء تصرخ بوجه العالم، إن العزة لن تفارق غزة. أثلج الله قلوب المؤمنين المجاهدين وكل شعب فلسطين وأهلنا الأبطال في غزة بزوال ما تسمى إسرائيل. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 210. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اتقوا الله تقية من شمر تجريدا وجد تشميرا، وكمش في مهل وبادر عن وجل، ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع. هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تحث الناس على تقوى الله ببيان أوصاف المتقين الحقيقيين. اتقوا الله تقية من شمر تجريدا، أي اتقوا الله اتقاء كمن شمر للعمل الصالح تجريدا، أي تخلى عن كل ما يقف أمامه مانعا عن طاعة الله، وجرد نفسه من العلائق الدنيوية التي تشغله عن الآخرة. فالتشمير هنا كناية عن الجد والاستعداد التام، والتجريد كناية عن الإخلاص والتفرغ للعبادة لله وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، هذا ما نردده في صلواتنا، فليكن في أعمالنا وخلواتنا. ثم وجد تشميرا، أي ازداد جدا واجتهادا في هذا التشمير، فلم يكتفي بالإرادة وبمجرد الاستعداد، بل أقدم وباشر العمل بكل قوته وعزمه وإخلاصه لله. فإن دل على شيء فإنما يدل على التأكيد على أهمية المبادرة والعمل الجاد ومجرد الإرادة والعزم دون الإقدام فإنه لا يجدي. ولذلك كل آية تأتي تتحدث عن الإيمان الخالص تراها مصحوبة وملحوقة بالعمل الصالح في جانب الإيجاب أو السلب، لا يفرق، إن الإنسان لفي خس، لكن ماذا يستثني من هذه القاعدة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك في الجانب الإيجابي يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إيمان عمل الصالح لا جنبه، يعني مجرد الإيمان مجرد الإرادة بدون عمل هذا لا يجدي شيئا. طيب وكمش في مهل الكمش يعني هو الإسراع مع الاقتصاد والاكتفاء، والمهل هو مدة العمر وفرصة الحياة، والمعنى هو أسرع في العمل الصالح واغتنم فرصة حياته قبل فوات الأوان، أي قبل أن يأتي المنادي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي يعني إسرافيل عندما ينادي بالحشر، يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب فقبل فوات الأوان. ولكن مع الاقتصاد وعدم الإفراط والتفريط بل باعتدال وتأني، وقيل أيضا معناه الإسراع في الإقبال على الله في أول شبابه وعنفوانه وقوة عمره.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
بعد وبادر عن وجل، أي بادر إلى العمل الصالح خوفا من الله وعقابه كما أشرنا، وخشية من التقصير والتفريط في حقه. فالوجل هو الخوف مع الحذر، بعيدا عن الاقترار بالأعمال أو إعمال المنة على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه، وكل ما قام بعمل يرجو من الله القبول ولا يصيبنه الغرور بعمله. ونظر في كرة الموئل، الموئل يعني هو المرجع المصير، والكرة هو الرجوع والعودة، فعلى الإنسان أن يمعن التفكير والتأمل في رجوعه إلى الله يوم القيامة. لابد أن يعلم ويوقن أيضا بأن نهايته ونهاية مصيره هي إلى الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يقتضي محاسبة النفس كما أشرنا، والاستعداد للقاء الله، أشرنا إلى هذا المطلب في الحلقات السالفة. وعاقبة المصدر، المصدر هو العمل الذي يصدر من الإنسان، يدعونا عليه السلام إلى التأمل في عاقبة عملنا وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. فإن الإنسان إذا التفت من قبل أن يقدم على عملين إلى سبب العمل وكيفية العمل والهدف منه، فهل هو يريد كسب رضا الله سبحانه وتعالى وأنه يسبب سخطه، فإنه سوف يرى أن في ساحة الله سبحانه وتعالى دائما هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يحث على الإخلاص في العمل وتجنب المعاصي. ثم ماذا؟ ومغبة المرجع، المغبة هي العاقبة والنتيجة، والمرجع كما أشرنا هو الرجوع إلى الله بعد الموت. في الواقع نلاحظ التأكيد على التفكر في عاقبة رجوعنا إلى الله بعد الموت، وما سنواجهه يوم القيامة من جزاء على أعمالنا. وكل هذه العبارات جاءت تأكيدا على أهمية الاستعداد للآخرة، وأنه عليه السلام بهذا القول المؤكد مرارا وتكرارا على تذكر يوم الجزاء يدعونا إلى التلبس بلباس التقوى الحقيقي للتظاهر بالتقوى دون الالتفات إلى عاقبة الأمور. والآيات القرآنية التي تحثنا على التقوى في مواطن عديدة وبعبارات شتى. إن الوصية بالتقوى وردت في القرآن الكريم منذ بدايته وحتى النهاية وبأشكال مختلفة لتؤكد أهمية التقوى في حياة الإنسان، وبدونها قد يتحول الإنسان إلى حيوان مفترس. لن تجد في قاموس حياتي معنى لكلمة الرحمة والمحبة والإنسانية. فإن كلامه عليه السلام يحثنا على تقوى الله بصدق وإخلاص، وذلك بالاستعداد التام للعمل الصالح والمبادرة إليه في كل لحظة من حياتنا، والخوف من الله ومن عقابه، والتفكر في المصير النهائي وعاقبة الأعمال، وهي من أبلغ ما قيل في وصف المتقين. اللهم اجعلني في الدنيا من المستغفرين، واجعلني من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني من أوليائك المتقين المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إني أحب محمدا والله خير شاهدا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد